إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك أننا نواجه بهجمة من كثير من الإعلاميين والعلمانيين على كثير من ثوابت ديننا الحنيف، وزاد على ذلك أو وزاد ذلك على طعن الروافض في أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء هذا في زماننا وأيامنا بطريقة ممنهجة نص عليها بعضهم أنه يريد أن يهدم هذه الثوابت وأن يهدم هذه الأصول التي نرجع إليها ونتحاكم إليها في حياتنا. فكان من الواجب علينا في هذه الظروف وفي هذه الأحيان أن نقوم بشيء من مذاكرة سير سلفنا الصالح، بادئين من ذلك بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ونبدأ من ذلك بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ورضي الله عن آل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سائر الصحب الكرام، ورزقنا الله حبهم ونفعنا به يوم لقائه. ونبدأ من ذلك بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصديق الأكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به إذ كفر به الناس وواساه بماله ونفسه فرضي الله عنه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولدت في الإسلام، حيث قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولما ماتت خديجة الصديقة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: ألا تتزوج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تكون؟ فقالت: إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. فقال: ومن الثيب ومن البكر؟ فقالت: أما الثيب فسودة بنت زمعة، وأما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فذهبت إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فوجدت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها، فذكرت لها الرسالة التي جاءت بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر غائبا، فقالت: انتظري حتى يعود أبو بكر. فجاء أبو بكر فعرضت عليه الأمر، فقال: إنه أخي، وهل تحل له؟ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنه أخي يعني في الإسلام وابنته تحل لي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد ذكرت ابنته عائشة لابن المطعم بن عدي، وكان أبو بكر لا يخلف وعدا، فلما تحلل من هذا الوعد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة على ذلك، وتم العقد المبارك وهي ابنة 6 سنوات، وتم الدخول وهي ابنة 9، كما ثبت ذلك عنها رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وفي غيرهما. لكن الحديث الذي سقناه ليس في الصحيحين، إنما ذكرها السن الذي عقد عليها فيه والتي دخل بها فيه هذا ثابت في الصحيحين. عائشة رضي الله عنها لها فضائل كثيرة، نسوق من هذه الفضائل شيئا عاما وشيئا خاصا. فمن العام أنها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما ورد من الفضائل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تندرج تحته ولها فيه نصيب رضي الله عنها. ومن ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا الفضل لجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وللذين اتبعوهم بإحسان ممن جاء بعدهم من الصحابة وممن جاء بعد السابقين الأولين والصحابة الذين جاءوا بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أنه انتظم في هذه الآية عدة فضائل، فالله عز وجل جعلهم السابقين الأولين ووصف الذين اتبعوهم بأنهم اتبعوهم بإحسان وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ووعدهم بأنهم خالدين فيها أبدا ووصف ذلك العيش في الجنة بأنه الفوز العظيم. وربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب، علم ما في قلوبهم ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فكيف يقال إن هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقال ذلك؟ إن هذا يقال لو كان الذي رضي واحد من البشر يرضى عن إنسان وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في قلبه، لا يعلم ما يؤول إليه أمره، أما أن يكون الذي رضي عنهم هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب، الذي يعلم كل شيء، الذي وسع علمه كل شيء، فذلك ما لا يكون بعده ردة أبدا، ولا يكون بعده ما يخالف السبب الذي رضي الله عنهم لأجله أبدا. ومن ذلك ومن هؤلاء الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة من الفتن ومن انتشار البدع ومن انتشار الجهل والضلال وسفك الدماء بغير وجه حق. قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة رضي الله عنها. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، وما كان لينكح إلا طيبا، وما كان الله عز وجل ليزوج نبيه إلا طيبا، وقد قال الله عز وجل: والطيبون للطيبات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زواج عائشة بأمر من الله، كما في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 مرات، يعني أري عائشة رضي الله عنها في النوم 3 مرات. قال: جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول لي: هذه زوجتك. قال: فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. وفي لفظ أنه قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وفي حديث عمار رضي الله عنه أنه لما سب رجل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عمار رضي الله عنه، قال له: ماذا تريد من حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما والله إنها لحبيبة رسول الله، وإنها لزوجته في الدنيا والآخرة، أو وإنها لزوجته في الجنة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعوه أو تطيعوها؟ أو كما قال رضي الله عنه. وقال عمار أيضا: والله إني لأعلم إنها لزوجة نبيكم في الجنة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أمور، منها أن زواج عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بوحي وأمر من الله عز وجل، وقد جاء ذلك صريحا في بعض ألفاظ الحديث، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: جاءني الملك في خرقة من حرير خضراء فأمر، تعني جبريل رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. فزواج عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل وبوحي من الله تعالى. وأيضا عائشة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل وفي بعض ألفاظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن سياق الآيات، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه أيضا فيها فضيلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أنها خيرت فاختارت. لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم آية التخيير وقال لها: إني أعرض عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تراجعي أبويك، فعرض عليها هذه الآية فقالت: أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ اخترت الله ورسوله. وتمضي الآيات: يا نساء النبي، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. تأمل هذا السياق كله في الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى في نفس السياق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم عاد لضمير المؤنث فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. قال: لأنهن سبب نزول الآية وسبب النزول داخل في المعنى بالإجماع. هذا حاصل كلامه رحمه الله. سبب نزول الآيات هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من أهل العلم أن سبب النزول يخرج من المعنى الذي نزل في الآية. نعم اختلفوا هل المعنى الذي ورد في الآية يختص بسبب النزول أم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هل الآية تكون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحده أم تكون فيه وحدهن أم تكون فيهن وفي سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممن كان يقول إن الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن ابن عباس وعكرمة، حتى كان عكرمة يطوف في السوق وينادي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول: نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويقول: من شاء باهلته على أنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وممن قال بهذا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا إن كان المقصود منه أنها نزلت في أزواج النبي، يعني سبب النزول هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه صحيح. وإن كان المقصود أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأزواج فقط فهذا غير صحيح، وإنما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأزواج وغيرهم ممن ذكر العلماء أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كآل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل العباس رضي الله عنهم، أو هم من حرم الصدقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرم الله عليه أن يأكل من الصدقة. فهذا السياق ورد في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وسط السياق قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بنص هذه الآية، وذهب أهل البدعة من الروافض إلى أن الآية ليس فيها دلالة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. قالوا: لأن الآيات جاءت بضمير التأنيث عن كن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا فيما جاء بعدها، وما جاء قبلها كله بضمير التأنيث. فلما جاء عند ذكر أهل البيت قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم بضمير المذكر. قالوا: ففي هذا دلالة على أنه ليس المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كلام باطل، وبيان بطلانه أن الآيات قبل هذه الآية وبعدها تتحدث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فوجب أن يأتي الضمير بالتأنيث. ولما ذكر أهل البيت أو آل البيت، لما ذكروا كان من المعلوم أن آل البيت فيهم الذكور وفيهم الإناث، وإذا اجتمع الذكور والإناث في خطاب واحد غلب المذكر على المؤنث، فجاء الخطاب بصيغة التذكير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واندرج الإناث تحت هذا الخطاب لأنه كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. فحاصل هذا أن عائشة رضي الله عنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان في هذه السرية جماعة من الكبار، فأراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يختبر مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله عنهم جميعا. قال فعد رجالا. قال عمرو بن العاص فسكت خشية أن يجعلني في آخر الناس. قال الذهبي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث، قال فهذا حديث ثابت على رغم أنوف الروافض، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة في نساء أمته، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله عز وجل. وذكر الذهبي أيضا وذكر الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يهون علي أني رأيت بياض كفك في الجنة، وفي لفظ أنه قال إن مما يهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. قال ابن كثير رحمه الله وهذا يدل على غاية الحب، لأنه يهون عليه الموت وسكرات الموت لما يعلم أنها زوجته في الجنة. وهذا الحديث قال عنه ابن كثير باللفظ الأول إسناده لا بأس به، وباللفظ الثاني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تابع ونابع من حب الله عز وجل لها، كما ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في أمر من الأمور. ما هو؟ لقد علم الناس واستفاض بينهم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا إذا أرادوا الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بها في يوم عائشة، فأراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتركن في ذلك، فبعثوا أم سلمة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، تقول يا رسول الله مر الناس أن يهدوا لك في أي يوم من أيام زوجاتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. قال الذهبي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا وهذا فيه دلالة على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وراءه أمر إلهي، فالله عز وجل يحبها، ولولا أنه أحبها أكثر من غيرها ما اختصها بهذا الأمر العظيم، وهو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل الوحي عليه وهو في لحاف امرأة غير عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وأمر به سائر أمته في شخص ابنته فاطمة رضي الله عنها. وذلك في الحديث أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة وحفص وحزب فيه أم سلمة وزينب والباقي. قال فاجتمعنا إلى أم سلمة وذكرنا لها أن الناس يهدون هداياهم في ليلة عائشة، فكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس أن تتم الهدية في أي يوم من الأيام. فذهبت أم سلمة رضي الله عنها تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبها مرة ومرتين، وفي الثالثة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وانطلقت، فعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما أغنت عنهن شيئا، فذهبنا إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلناها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فذهبت فاطمة رضي الله عنها فاستأذنت، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في مرض عائشة رضي الله عنها. فلما دخلت قالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك الله العدل، أو يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة أو في بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية، أتحبينني؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قالت: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قامت وانصرفت وأخبرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقلنا لها: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. إلى هنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها: فأحبي هذه. ولم تكن فاطمة رضي الله عنها بالبنت الذي تعصى أمر أبيها صلى الله عليه وسلم، ولم تكن بالمتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تعصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها أحبي هذه علمنا يقينا أن فاطمة رضي الله عنها تحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن رغمت أنوف الروافض في ذلك. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يقينا أن إيمان فاطمة يدعوها ويأمرها ويحثها إلى حب عائشة رضي الله عنها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما نعلمه يقينا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أحبي هذه، فهذا ليس أمرا لفاطمة وحدها، وإنما هو أمر لسائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. فهذا الأمر ليس خاصا بفاطمة، وإنما هو أمر للأمة كلها، جاء في شخص فاطمة رضي الله عنها. فلما رجعت أرسلوا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه مع عائشة، فاستأذنت ودخلت وقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني في المنزلة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن تذكر أم المؤمنين عائشة، وهذا من ورعها وحسن صلتها بسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تهذيب لسانها وتقدمتها للمدح قبل الكلام عن الأمر الذي تذكره في هذه الواقعة. قالت: وهي التي كانت تساميني في المنزلة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل للرحم، ولا أعظم صدقة، ولا أشد ابتذالا لنفسها في الأمر الذي تقرب به إلى الله عز وجل من زينب. كم عظيم هائل من الفضائل تسوقه لزينب رضي الله تعالى عنهم جميعا، قبل أن تقول: ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، حتى بعدما ذكرت أنها كانت فيها ثورة من حدة كانت في زينب مدحتها بعدها وقالت تسرع منها الفيئة، يعني تسرع منها الرجوع ولم تبقى عليها ولا تبقى عليها. دخلت زينب فوقعت في عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لبيبة فطنة ترعى عين زوجها وما يرضيه وما يغضبه، وهذا فضل آخر. تقول وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فلم أنشب أن أنحيت عليها، وقالت في بعض ألفاظ الحديث حتى جف ريقها في حلقها. ردت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكرت لها شيئا من فضائلها وشيئا من مكانتها، ولا تتصور ولا يخطر ببالك أن هذا الرد من عائشة كان سبا، أو أن هذا الكلام من زينب كان سبا بما يجري على ألسنة الناس، وإنما هو كلام مهذب محترم ولكن فيه شيء من الاعتراض. وكذلك كان رد عائشة رضي الله عنها ردا بليغا حسنا في غاية الحسن، ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطلق فضيلة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال إنها ابنة أبي بكر، يعني أبو بكر كان رجلا بليغا حسن المنطق قوي الحجة فكذلك ابنته. ويعني أمرا آخر، إن ابنة أبي بكر الذي له السبق في عدد من الفضائل ليس لغيره سبق فيها، فمن منكن مثلها في هذا الأمر حتى تكون مثلها في هذا الحب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن التسوية التي طلبها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي التسوية في الحب القلبي وليست التسوية في العدل في القسم والعطاء. والتسوية في الحب القلبي مما لا يملكه المرء، وهي ما قال الله عز وجل عنه في كتابه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في محبة القلب. وأما التسوية في البذل والعطاء والقسم وما أشبه ذلك فهو الذي قال الله عز وجل عنه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والأمر الذي يختص بالبدن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل فيه، حتى في السفر كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم معه. وأما حب القلب فذاك ما لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام كان يرسل لها السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ترى ما لا نرى، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرى جبريل ولا تراه هي. وكذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت وكيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت أجل والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جعل الله تعالى في عائشة رضي الله عنها خيرا كثيرا حتى في النوازل التي كانت تنزل بها، كما ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فضاع منها عقد أو قلادة فظلت تبحث عنها ولم تجدها، فاحتبس الناس حتى ناموا وطلع الفجر والناس حبسوا وليسوا على ماء لا للوضوء ولا للغسل، فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أنهم حبسوا وليسوا على ماء، جاءوا إلى أبي بكر يشكون إلى أبي بكر أن عائشة ابنته حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها وجعل يطعنها في خاصرتها والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها، ويقول لها: حبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول: ولا يمنعني أن أتحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. قالت: فلم نبرح حتى أنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فعند ذلك قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وقال أبو بكر: والله يا بني إنك لمباركة، ما أنزل الله لك، ما أنزل الله بك أمرا تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا. فرضي الله عن عائشة ورضي الله عن أمهات المؤمنين وسائر أصحابه وأهل بيته. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن عائشة رضي الله عنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت هي أيضا تحب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب رفقته، وتحب القرب منه، وتحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى القرعة بين نسائه ذات مرة، فخرجت القرعة لها ولحفصة رضي الله تعالى عنهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار بالليل سار مع عائشة رضي الله عنها يحدثها ويصحبها. فأرادت حفصة رضي الله عنها أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة وأجرت حيلة، قالت لعائشة رضي الله عنها: هل تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: نعم. فركبت بعير عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعير عائشة ومشى بجواره هذه الليلة. فجعلت عائشة رضي الله عنها تقول وتدعو على نفسها من حزنها على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر وفي هذا الطريق، تقول: يا ربي سلط علي عقربا تلدغني أو حية تلدغني، رسول الله رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا. فهذا إن دل فإنما يدل على شدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مع ذلك تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ونام بجوار عائشة رضي الله عنها حتى مس جلده جلدها، قام وقال لها: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما تحب يا رسول الله. فهي تحب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قربها. ولقد ظهر ذلك جليا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حتى كان يوم عائشة سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على صدرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. فأي الناس له فضيلة كهذه؟ ثم إن عائشة رضي الله عنها ريقها آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وبيده سواك يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. وعائشة رضي الله عنها كما تعلمون ترقب طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظر ما يريد بنظره وإن لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسكت، فقالت: يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته وقضمته وسويته وأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به كأحسن ما يكون السواك. قالت: فكان آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا هو ريقي، تعني ريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلها جملة من الفضائل ليست لغيرها، منها هذه في الختام، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح بكرا غيرها، لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة رضي الله عنها. فانظر يا أخي الحبيب إلى هذه الفضائل، وهي جملة من فضائل عائشة رضي الله عنها وليست كل فضائلها. وثم فضيلة عظيمة، وهي أن الله تعالى أنزل عذرها وبراءتها من السماء، وذلك يحتاج منا إلى وقفة لنفصله ونبينه ونلتمس منه العبرة والعظة، ولنعلم أن هؤلاء الكذابين المفترين لم يغادروا أحدا. امرأة كهذه علمها كثير وفقهها كثير وفضلها عظيم وأمرها واضح جلي في قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تركوها من التهمة وما تركوها من السب وما برؤوها، فكيف بمن هو دونها إذا سب أو طعن. هؤلاء الكذابون اختلقوا إفكا عظيما نسبوه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولقد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في 16 آية أنزلها الله تعالى في كتابه، بدأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، وختمها بقوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا هو ما نذكره إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.